أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. ما زال الكلام في الواجب المطلق والمشروط. خلاصة ما تقدم إخواننا عندهم علم أنه في درس اليوم. خلاصة ما تقدم أن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه تحت عنوان أن الواجب المشروط هل الاستعمال فيه يكون حقيقياً أم مجازياً؟ أرجع الشرط فيما يكون ظاهر الجملة الشرطية أنه يرجع إلى الهيئة، أرجعه إلى المادة، وبنى على أن الاستعمال حينئذ للهيئة يكون استعمالاً حقيقيا لا مجازيا. وفي كلامه يوجد دعويان، الدعوة الأولى هي الدعوة السلبية، والدعوة الثانية هي الدعوة الإيجابية. أما الدعوة السلبية فمفادها أن القيد والشرط لا يمكن أن يرجع إلى الهيئة، لا يمكن، هذا سلب، هذه دعوة سلبية. وهذه الدعوة تبتني على ما اختاره المشهور في المعاني الحرفية. وطارة، أنا أكرر حتى يصير في ربط لأنه طال الوقت، أكرر المطلب حتى نرتبط بالمباحث اللاحقة. فهذه الدعوة السلبية تبتني على مختار المشهور في المعاني الحرفية، حيث عرفنا مرارا أن الهيئات الإفرادية والتركيبية تدخل ضمن المعاني الحرفية حسب المصطلح الأصولي. الهيئات حروف، فإذا كان الأمر كذلك فيمتنع أن يرجع القيد إلى الهيئة، لأن رجوع القيد إلى الهيئة هو عملية تقييد للهيئة، والتقييد إنما يعرض على المفاهيم الوسيعة فيقيد من دائرة سعتها، والمعاني الحرفية باعتبار أن الوضع فيها عام والموضوع له خاص لا يوجد لها قابلية السعة لكي تضيق. هذا كانت الصياغة الأولى. وإن شئت فقل إن المعاني الحرفية معان إبداعية، بالتلفظ بصيغة الأمر مثلا أنت تبدع وجودا رابطا لم يكن له وجود قبل التلفظ بالصيغة. فدور المعنى الحرفي هو دور إبداع الوجود، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد. وما يكون مطلقا ومقيدا هو ليس من سنخ الوجود بل من سنخ المفاهيم. فإذن المعنى الحرفي لا يقبل التقييد، وهذا كان الصياغة ماذا؟ الصياغة الثانية. ذكرتم البحث؟ المصنف رحمة الله عليه ناقش في دليل هذه الدعوة السلبية، وسجل على الشيخ الأعظم ملاحظتين. الملاحظة الأولى تنسجم مع الصياغة الأولى، أن المعنى الحرفي جزئي، وبهذا فرغنا في بحث الحروف على أن المعاني الحرفية لا تختلف عن المعاني الإسمية في كون الوضع عام والموضوع له عام، بل والمستعمل فيه أيضا عام، وأن التشخص الذي يمكن أن يشار إليه هو التشخص نشأ من طور الاستعمال من دون أن يوجب تقييدا للمعنى الموضوع له. فالمعاني الحرفية كلية، وأنت اعترفت أن المعاني الكلية قابلة للتقييد فتقبل التقييد. إذن هذه المناقشة تنسجم مع أي صياغة؟ مع الصياغة الأولى. أما المناقشة الثانية والتي تنسجم مع الصياغة الثانية فنقول صحيح أن المتلفظ بالصيغة يبدع وجودا خاصا في الخارج، وأن هذا الوجود الخاص لا يقبل الإطلاق والتقييد، لكن لا يقبلهما بالمعنى الاصطلاحي، أما بالمعنى الحقيقي هو إما أن يوجد وسيعا وإما أن يوجد ضيقا. نظير ما قلناه في ضيق فمل الركية، فما في داعي للتكرار. هذا كانت المناقشة كم؟ الثانية. قبل أن نبدأ بالدعوة الإيجابية للشيخ الأعظم، كله في الدعوة ماذا؟ السلبية، وهي أن القيود لا ترجع إلى الهيئة. قبل أن ندخل في الدعوة الإيجابية وهي أن القيود ترجع إلى ماذا؟ إلى المادة. تحت عنوان إن قلت قلت، أفاد الماتن محاولة لتبني ما ذكره الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم في الدعوة السلبية ماذا يدعي؟
أن القيد لا يرجع، يستحيل أن يرجع إلى الهيئة. هذا في الواقع برهان آخر على استحالة رجوع القيد إلى الهيئة، وإن لم يكن مذكورا في كلام الشيخ الأعظم لكنه برهان آخر. ومرجعه إلى قياس استثنائي، مفاده لو رجع القيد إلى الهيئة للزم انفكاك الإنشاء عن المنشأ، ولكن الإنشاء لا ينفك عن المنشأ فالقيد، شوف أثبتنا الدعوى السلبية فالقيد لا يرجع إلى الهيئة. أبرهان آخر لإثبات هذه الدعوى السلبية. توضيح المطلب وبيان الملازمة أن المتلفظ بالصيغة، بصيغة الأمر مثلا، أنشأ، عندما أقول اغلق الباب أنشأت شيئا، وأنشأته بالفعل، المنشأ ومفاد الصيغة ومعناها المفروض أنه ماذا؟ الوجوب. فإذا قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، عند قوله لهذه الجملة حصل الإنشاء، أنشأ بهذه الجملة وجوبا للإكرام معلقا على المجيء، فالإنشاء حاصل بالفعل. ما هو الذي أنشأه بقوله فأكرمه؟ المفروض أنه الوجوب، فالمنشأ هو الوجوب، لكن الوجوب على تقدير رجوع القيد إلى الهيئة لا يتحقق إلا متى؟ إلا بعد المجيء. فالإنشاء فعلي والمنشأ معلق. فثبت أن القيد لو رجع إلى الهيئة لحصل الانفكاك بين الإنشاء والمنشأ، الإنشاء الآن والمنشأ وهو الوجوب عند المشي، حصل الانفكاك فثبتت ماذا؟ الملازمة. أما بيان بطلان التالي، لماذا هذا مستحيل؟ فباعتبار أن نسبة الإنشاء إلى المنشأ هي نسبة العلة إلى المعلول، وقد ثبت في بحث الشرط المتأخر أن العلة لابد أن تكون مقارنة للمعلول، لا يحصل انفكاك بينه. وإن شئت فقل بعبارة أخرى، الإنشاء هو آخر ما يقع في سلسلة علل وجود المنشأ، يعني هو الجزء الأخير من العلة، هذه إذا قلنا العلة مركبة، أو قل هو العلة الأخيرة إذا قلنا في علل ماذا؟ متعددة. ومن المعلوم
أنه بحصول الجزء الأخير من العلة أو العلة الأخيرة في العلل المتعددة لا محالة لابد أن يحصل المعلول. الإنشاء هو في آخر سلسلة العلل. شوف مثلا المولى، خلينا نمثل على المولى العرفي لتقريب الفكرة، يقايس الأمور فيتصور الفعل، هذا جزء، ثم يتصور مصلحته جزء آخر، ثم يصدق بتلك المصلحة جزء آخر، ثم ينشئ. فالإنشاء نلاحظ أنه في آخر السلسلة، فإذا تمت العلة بتمام أجزائها لابد أن يحصل المعلول، لا يمكن للمعلول أن يتخلف عن العلة. فالعلة موجودة في الحال، والمعلوم والمعلول معلق على حصول المجيء الذي يحصل في المستقبل، وهذا مستحيل. هذا هو البرهان الآخر لإثبات ماذا؟ القضية السلبية، وهي استحالة رجوع ماذا؟ القيد إلى الهيئة. أما لو رجع القيد إلى المادة لا يأتي هذا الإشكال، لأن الإنشاء في الحال والمنشأ أيضا في الحال، لأن المنشأ ليس معلق على المجيء. المعلق على المجيء ما هو؟ هو الإكرام لا الوجوب، هو الإكرام المادة لا المنشأ اللي هو الوجوب. واضح الفكرة؟ خب، فلا يأتي هذا الإشكال. خب، هذا البرهان لم يرتضه الماتن رحمة الله عليه أيضا. التفت جيدا، يمكن أن نصيغ جواب الماتن عن هذا البرهان بإحدى صياغتين. الصياغة الأولى، لابد أن نحدد ما هو المعلول بناء على رجوع القيد إلى ماذا؟ إلى الهيئة. بناء على رجوع القيد إلى الهيئة، ما هو المعلول؟ المعلول هو الوجوب المعلق على المجيء، مش هذا هو المعلول؟ لا ذات الوجوب، بل الوجوب المعلق على المجيء بناء على ماذا؟ بناء على رجوع القيد إلى الهيئة. فإذا كان هذا هو المعلول، فلو حصل المعلول قبل المجيء لكان خلفا. لو حصل المعلول اللي هو الوجوب قبل المجيء لكان خلفا، إذ المفروض أن المعلول ما هو؟ هو الوجوب المعلق على المجيء، معلق على الشيء لا يحصل قبل الشيء، فلو حصل قبله هذا خلف. لو كان المعلول هو ذات الوجوب، نعم يلزم أن يكون، يلزم حصول الانفكاك بين العلة والمعلول، لكن المعلول بحسب الفرض ما هو؟ ليس هو ذات الوجوب، بل الوجوب المعلق على المجيء. علية الإنشاء لوجوب معلق على المجيء، فلا بد أن يحصل المعلول بحسب ما تقتضيه العلة، والعلة تقتضيه أن يحصل متى؟ بعد المجيء.
ففي الواقع المحظور إنما يأتي بالعكس. لو قلنا بأن الوجوب يحصل في الحال عند الإنشاء لحصل المحظور، لأن المعلول وجد على خلاف ما تقتضيه العلة. المفروض أن العلة تقتضي وجوبا معلقا على المجيء، فإذا وجد الوجوب قبل المجيء لكان هذا خلف، فلا بد أن يحصل المعلول كما تقتضيه العلة، والعلة تقتضيه معلقا على المجيء حسب الفرض. هذه الصياغة ماذا؟ الأولى. الصياغة الثانية أن يقال هكذا: أنه لا نسلم أن الإنشاء هو الجزء الأخير من العلة. مش كان إن قلت تبتني على أن الإنشاء هو الجزء الأخير من العلة، فالعلة بتمام أجزائها موجودة، ولو رجع القيد إلى الهيئة لم يحصل المعلول، لم يحصل المنشأ بعد، لأن المنشأ لا يحصل إلا بعد المجيء، فكيف وجدت العلة بتمام أجزائها ولم يوجد المعلول؟ هذا كان مبنى البرهان. هنا في هذه الصياغة الثانية نقول لا، لا نسلم أن الإنشاء هو العلة الأخيرة، بل في جزء آخر للعلة، ما هو؟ وهو المجيء، وهو المجيء. طبعا لبا ترجع كلا الصياغتين إلى شيء واحد، هو أن لابد للمعلول أن يحصل على حسب ما تقتضيه العلة. كيف يعني هنا في هذه الصياغة الثانية؟ فرضنا أن تمام العلة لتحقق الوجوب هي المصلحة والإرادة والإنشاء والمجيء. الآن عندما قال إذا جاءك زيد فأكرمه، ما الذي حصل؟ تمام العلة؟ لا، الذي حصل ثلاثة أجزاء من العلة، وهي المصلحة والإرادة والإنشاء، الجزء الأخير بعد ما حصل. فلا نسلم بأن العلة وجدت بتمام أجزائها ولم يوجد المعلول، بل العلة وجدت ببعض أجزائها، ولو حصل المعلول لوقعنا في المحظور، لأن المعلول لا يحصل إلا بحصول تمام أجزاء العلة، والمفروض أن تمام أجزاء العلة ماذا؟ لم يحصل. صار واضح؟ هذه صياغة أخرى. يمكن أن نصيغ الجواب بصياغة ثالثة، لذا أنا أنصح الإخوة هكذا، أنه كيف هذه العجينة المؤلفة من القم من الدقيق والماء يعجنها الخباز ويديرها كيفما يشاء، ولكن تبقى ماذا؟ سواء جعلتها مستطيلة أو مربعة أو دائرة، تبقى هذه ماذا؟ عجينة. المطالب الصعبة، يعني شوف بعض الأحيان إذا الطالب ركز فقط على عبارة شخص، عبارة عالم، بحيث لا يستطيع أن يخرج عن هذه العبارة، التفتنا إذا فاته كلمة من العبارة حينئذ يضيع المطلب. لا، المهم
أن يستقر المطلب في ذهنك، بعد ذلك تستطيع أن تبينه بأي بيان شئت يتناسب مع المطلب. تفت لهذه الصياغة الثالثة. الصياغة الثالثة تبتني على أن للحكم مرحلتين، مرحلة الإنشاء ومرحلة ماذا؟ الفعلية. مرحلة الإنشاء، الحكم في مرحلة الإنشاء تحققت فيه العلة والمعلول. العلة بحسب الفرض ما هي؟ هي أنه أنشأ بالصيغة، هذه علة. في هذه المرحلة، في مرحلة الإنشاء، تحقق المعلول. المعلول ما هو؟ هو الوجوب على فرض، الوجوب على تقدير، هذا متحقق، لأن القضية الشرطية صادقة حتى ولو بكذب طرفيها. في شروح التلخيص في المختصر قرأنا هذا المثال، أنه لو طار ذو حافر لطرته، لو طار ذو حافر لطرته، هذه قضية كاذبة أو صادقة؟ صادق، لكن لا ذو الحافر طار ولا أنا طرت، لأن هي قضية فرضية تعليقية. هذه القضية التعليقية حتى مع كذب طرفيها تكون ماذا؟ صادقة. لو أكل زيد لأكلت، لا زيد أكل ولا أنا أكلت، لكن مع ذلك القضية ماذا تكون؟ صادقة أو كاذبة؟ صادقة. فالقضية التقديرية حاصلة، أنشأ المولى وجوبا تقديريا، هذا الوجوب التقديري موجود، غاية الأمر لم يصل إلى مرحلة الفعلية. الإنشاء علة للحكم التقديري وليس علة للحكم الفعلي. الحكم الفعلي يصبح فعليا بفعلية موضوعه لا بالإنشاء. ملتفت لهذه الصياغة لعلها أقوى من سائر الصياغات. الإنشاء ليس علة للحكم الفعلي، علة للحكم التقديري المأخوذ على نحو الفرض والتقدير، وهذا حاصل. نعم، الذي هو ليس بحاصل ما هو؟ هو الحكم الفعلي، لكن الحكم الفعلي ليس معلولا للإنشاء، ولذا يقولون فعلية الحكم بفعلية موضوعه لا لأجل الإنشاء. على كل تقدير، هذا هو الجواب عن هذه الشبهة. وين صرنا في القراءة؟ قرأنا إن قلت جيد. جيد وين؟ جيد. فإن قلت على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء، على ذلك ما معنى على ذلك؟ يعني على القول برجوع القيد إلى الهيئة، يلزم تفكيك الإنشاء عن من المنشأ، حيث لا طلب قبل حصول المجيء، قبل حصول الشرط، والإنشاء موجود، فالعلة موجودة، لكن المنشأ وهو الطلب غير موجود بعد لأنه لم يحصل المجيء. فانفك الإنشاء عن المنشأ، وانفكاك الإنشاء عن المنشأ عبارة أخرى عن انفكاك المعلول العلة عن المعلول. قلت المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله، حصوله لأن يرجع الضمير إلى الشرط في المثال المجيء. المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصول الشرط، فلا بد
ألا يكون قبل حصوله طلب وبعث. هذه أي صياغة ظاهرة في أي صياغة؟ في الصياغة الأولى، أن المعلول يكون حسب ما تقتضيه العلة، معلول الإنشاء ليس هو الطلب الآن. معلول الإنشاء ما هو؟ الطلب على تقدير المجيء، فلا بد أن يحصل المعلول على هذا التقدير. فلا بد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث، إذ لو حصل طلب وبعث للزم الخلف، وإلا لتخلف عن إنشائه. وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان، فتأمل جيدا، مثل الجملة الخبرية، يريد أن يقول لا فرق بين الإنشاء وماذا والإخبار. مرة تقول إذا جاءك زيد فقد اصطحب معه هدية، أي جملة ماذا؟ جملة خبرية. في الجمل الشرطية ليست كلها، قد البعض يتوهم أن الجمل الشرطية هي جمل ماذا؟ إنشائية. لا، إنشائية الجملة الشرطية وخبريتها ترتبط بماذا؟ بالجزاء. الجزاء إن كان إنشاء فالجملة تكون ماذا؟ إنشائية، وإن كان إخبارا فالجملة ماذا؟ تكون إخبارية. كما تخبر عن حصول شيء على تقدير حصول شيء، تنشئ شيئا على تقدير حصول شيء، كلاهما بمكان من الإمكان. خب، فتأمل جيدا. نعم، هذا كان أستاذنا يقول هذا إشارة للأمر الذي لا نفهمه. نعم. على كل تقدير، نعم،
هذا الجواب يصح فقط للقضايا الحقيقية والتعليقية، أما القضايا الخارجية يبدو أن الإشكال ثابت فيها.
كيف يعني؟
باعتبار أن القضية الخارجية دائما يكون الحكم فيها فعلي، لا يكون معلقا على شيء، وبالتالي لو فرضنا شخصا متأخرا في القضية
شوف، هي القضايا الشرعية وإن كانت صورة قضايا حملية لكنها لبا ترجع إلى قضايا ماذا؟ شرطية. يعني حتى لو كان صورتها صورة قضية حملية، لابد أن ترجع لبا إلى قضية ماذا؟ شرطية. ولذا الشيخ الأعظم ما نازع في أصل وجود قضية شرعية، لكن هذا إن جاءك جعله يرجع إلى ماذا؟ إلى الإكرام. فإذا كان دائما هو قضية، القضية الشرطية يعني مأخوذة على نحو الفرض والتقدير. في القضية الخارجية، في القضية الخارجية مثلا إذا كانت هي عبارة عن تطبيق للقضية الحقيقية، يعني هذا انطبق عليه صار مستطيعا، صار مستطيعا، الإنشاء موجود بالفعل والمنشأ موجود بالفعل، لا يوجد إشكال، إشكال إنما هو في القضايا الحقيقية. كيف؟
وبالتالي لا يمكن أن نفرض شرطا متأخرا في القضية الخارجية باعتبار أنه نحن نفرض أن موضوع الحكم قد تحقق، وإذا تحقق موضوع الحكم فالحكم تحقق بتبعه.
أي ما هو، لذا أنا الآن عبرت بهذا التعبير، التفت إليه، إذا قلت إذا كانت القضية الخارجية تطبيق للقضية الحقيقية، يعني في منشأ كلي، إذا جاءك زيد فأكرمه، في مقام التطبيق يعني صار زيد، جاء زيد، فلا بد أن يتحقق الإنشاء والمنشأ بالفعل، اتفقنا؟ أما إذا كانت القضية خارجية بمعنى أنه ليس مأخوذ فيها أي فرض وتقدير، فلا تكون قضية شرطية، يعني
رجوع القيد، رجوع القيد في القضايا الشرطية، التفتنا هذا الذي يتكلم عنه. على كل تقدير، إلى الآن كان كلامنا في أي شيء؟ في القضية السلبية، ونستطيع أن نقول أقيم عليها كم برهان؟ برهانان. البرهان الذي نقلناه عن الشيخ الأعظم الذي يعتمد على المعنى الحرفي وأجبنا عنه، والبرهان الذي يعتمد على التفكيك بين الإنشاء والمنشأ وأجبنا عنه. بقي لدينا القضية ماذا؟ الإيجابية. قبل أن أشرح القضية الإيجابية، قد يأتي سؤال إلى الذهن أن يا أخي ما هي القضية تدور؟ إما أن يرجع القيد إلى الهيئة، وإما أن يرجع ماذا؟ إلى المادة، لأن نحن نتكلم عن أي شيء؟ عن قضية شرطية، يعني في قيد، في شرط، وهذا أمره يدور بين الرجوع إلى الهيئة ثبوتا أو الرجوع إلى المادة. فإذا أثبتت استحالة الرجوع إلى الهيئة، فيتعين ماذا؟ الرجوع إلى المادة من دون حاجة إلى بحث. لماذا جاء في كلام الشيخ الأعظم قضيتان؟ قضية سلبية وقضية ماذا؟ إيجابية، وكلا القضيتين برهن عليهما. يقول يكفينا أن نبرهن على القضية السلبية، وهي أن القيد لا يرجع إلى الهيئة، فلا محالة يتعين ماذا؟ أن يرجع إلى المادة. هو ما عندنا شق ثالث في البيت، واضح؟ قد يأتي هذا السؤال إلى الذهن. شوف واقع الأمر، الأمر كما ذكرناه في هذا الإشكال، أنه بمجرد أن نبرهن على استحالة رجوع القيد إلى الهيئة، يتعين رجوع القيد إلى المادة. هذا من المسلمات. لكن في الواقع الشيخ الأعظم رحمة الله عليه استعمل أسلوبين من الاستدلال، أسلوب مباشر وأسلوب ماذا؟ غير مباشر. يعني وهذا لا مانع منه. الآن قبل قليل الدعوة السلبية كم أقمنا عليها برهان؟ ما أقمنا عليها برهانين. فليكن الدعوة الإيجابية يقام عليها أيضا، يقام عليها برهانان، برهان عن طريق غير مباشر. يعني نحن لم نأتي مباشرة وأثبتنا رجوع القيد إلى ماذا؟ إلى المادة، وإنما ماذا مباشرة؟ ماذا فعلنا؟ أثبتنا استحالة الرجوع إلى الهيئة، فيتعين الرجوع إلى المادة. لكن في برهان آخر، وهو بالمباشرة نثبت رجوع القيد إلى المادة. واضح إذن صار الفرق؟ صحيح، نحن نسلم أنه إذا ثبتت استحالة رجوع القيد إلى الهيئة يثبت تعين رجوع القيد إلى المادة. لكن هناك أسلوب آخر استعمله الشيخ الأنصاري، وهو أنه بشكل مباشر يريد أن يثبت رجوع القيد إلى المادة، مع قطع النظر عن استحالة الرجوع إلى الهيئة وعدم الاستحالة. واضح الفكرة؟ كيف؟
لا يمكن أن يقال بوجود احتمال ثالث أن القيد ما يرجع للهيئة أو المادة أو المجموع منهما، فلكي يقتل هذا الثالث.
هلا ممكن، يعني ممكن، لكن هذا بالنتيجة الآن يريد أن يقول أنه واقع الأمر لابد أن يرجع القيد إلى المادة، مع قطع النظر عن الاستحالة. حاصل ما أفاده في هذا المجال هكذا، أنه أن رجوع القيد إلى المادة
يتناسب مع قوانين باب التشريع. توضيح ذلك أن الشارع الحكيم والمقنن العاقل بداية أمره يتصور الشيء، فإما أن يكون هذا الشيء الذي تصوره مطلوبا له أو غير مطلوب. غير مطلوب لا كلام لنا فيه. ليش؟ لأن المفروض في الواجب المطلق أو المشروط الطلب تحقق. رجع القيد إلى المادة أو رجع القيد إلى الهيئة، الطلب ماذا؟ تحقق، فحتما يوجد طلب. إذن أحد الشقين باطل خلاف الفرض. العاقل عندما توجه إلى فعل إما أن يطلبه أو لا يطلبه، إذا لم يطلبه لا كلام لنا فيه. بعد لا نستطيع هنا أن نقول واجب مطلق أو مشروط، لم يطلبه فإذن طلبه. إذا طلبه فنقول هذا الفعل إما يحقق مبتغاه كيفما كان، وإما أنه لا يحقق مبتغاه إلا بكيفية خاصة. مثلاً يدي متنجسة، فالتفت إلى غسلها إلى تطهيرها، والغسل عبارة عن سكب الماء عليها، هذا فعل. طارة الغاية تتحقق بمطلق سكب الماء فأطلب من عبدي أن يسكب الماء على يدي من دون أي قيد، وأخرى لا تتحقق هذه الغاية كيفما كان، بل لابد أن يكون الماء ساخنا لنفترض، فأطلب من عبدي أن يسكب أي ماء؟ الماء الساخن. فإذا كان الفعل محققا للغاية، ليش أنا عبرت محقق للغاية؟ حتى تنسجم مع قول العدلية وقول الأشاعرة في تبعية الأحكام للمصالح وعدم تبعيتها. بالنتيجة عند الجميع هناك غاية. عندما ألتفت إلى سكب الماء على يدي، طارة يكون مطلق سلب الماء سكب الماء محققا للغاية، وأخرى لا، سكب خاص محقق للغاية. فعلى الأول تكون المادة اللي هي الفعل مطلقة أو مقيدة؟ على الأول مطلقة، أنه ذات الفعل يحقق الغاية، فلا بد أن أقول له اسكب الماء ولا أعين له نوعية الماء. وعلى الثاني أي فعل؟ الفعل يكون مطلق أو مقيد؟ يكون مقيد، وهو سكب الماء السخن. فبناء على ذلك الإطلاق والتقييد إلى ماذا يرجع؟ إلى الفعل، إلى المادة، لا إلى الوجوب. واضح هذا البيان؟ بهذا البيان يقول يرى أن تقييد المادة وإن كان منافيا لظاهر اللغة العربية، لكن تقييد المادة موافق لقانون التشريع، لأن الفعل الذي أتوجه إليه إما أن أطلبه أو لا أطلبه، لا كلام لنا على الثاني. إن طلبته فطارة يكون الفعل بما هو هو وافي بغايته، فأطلبه من دون أن أقيد الفعل بقيد، وأخرى لا يكون وافيا بغايته إلا بشرط، فيكون الشرط راجع إلى الفعل إلى المادة. واضح الفكرة؟ نقرأ هذا المقدار. طبعا لازم نرجع إلى الخلف. وأما لزوم لأنه هذا ما قرأناه بعد. وأما لزوم كونه، كون الشرط من قيود المادة لبا وواقعا وحقيقة، وإن كان على خلاف ظاهر الجملة الشرطية، هذا معنى لبا، فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه فإما أن يتعلق طلبه به أو لا يطلبه أصلا. واضح العبارة؟ لا كلام على الثاني. ليش لا كلام على الثاني؟ لأنه حينئذ ما عندنا واجب حتى نبحث أنه مطلق أو مشروط. وعلى الأول يعني إذا توجه إليه وطلبه، فإما أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلافه طوارئه وشؤوناته وحالاته، ساخنا كان الماء أم باردا إلى آخره، أو لا يطلبه على تقدير خاص. وذلك التقدير هذا تتمة البحث إن شاء الله تأتي، لأن أنواع التقديرات تختلف، لكن لا يضر في أصل المطلب. والحمد لله رب العالمين. نعتذر على هذا التعطيل القهري الذي صار يعني.